الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الرابع بعد المئة من بلوغ المرام، والرابع من كتاب الجنائز. علمنا في الدرس الماضي أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته بالإجماع، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وهو قول الجمهور. وهنا مسألة ذكرها ابن قدامة في المغني: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما في العدة وكان الطلاق رجعيا، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق، لأنها زوجة تعتد للوفاة وترثه ويرثها، ويباح له وطوها، وإن كانت بائنا لم يجوز، لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى. ومن المسائل التي ذكرت حكم أم الولد. قال ابن قدامة في المغني: يحتمل ألا يجوز لها غسل سيدها، لأن عتقها حصل بالموت ولم يبقي علق من ميراث ولا غيره، وهذا قول أبي حنيفة. ولنا أنها في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع، فكذلك في الغسل والميراث، والميراث ليس من المقتضى بدليل الزوجين إذا كان أحدهما رقيقا، والاستبراء هنا كالعدة. ولأنها إذا ماتت يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها بخلاف الزوجة. فأما غير أم الولد من الإماء فيحتمل أنه لا يجوز لها غسل سيدها، لأن الملك انتقل فيه إلى غيره. ومما ذكره: هل يغسل الرجل أخته إذا لم يجد نساء؟ قال: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، وإن كن ذوات رحم محرم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، استعظم أحمد هذا ولم يعجبه، وقال: أليس قد قيل استأذن على أمك؟ وذلك لأنها محرمة حال الحياة، فلم يجوز غسلها كالأجنبية وأخته من الرضاع. فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء، فقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء، قال: لا. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صبا. قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها؟ قال: نعم. وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة، فأما إن مات رجل بين نسوة أجانب، أو امرأة بين رجال أجانب، أو مات خنثى مشكل، فإنه ييمم. وهذا قول سعيد بن المسيب والنخعي وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. هذا هو القول الصحيح إذا وجدت امرأة ولم يوجد لها مغسل من النساء، فإنها إما أن يصب عليها الماء صبا إن كان من محارمها، وإن لم يكن من محارمها فإنها تيمم، والله أعلم. وأما الطفل إن كان دون العشر، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. قال أحمد: لهن غسل من له دون 7 سنين. وقال الحسن: إذا كان فطيما أو فوقه. وقال الأوزاعي: ابن 4 أو 5. وقال أصحاب الرأي الذي لم يتكلم: ولنا أن من له دون 7 لم يؤمر بالصلاة ولا عبر له، فأشبه ما سلموه. فأما من بلغ 7 ولم يبلغ 10 فحكى أبو الخطاب فيه روايتين، والصحيح أن من بلغ 10 ليس للنساء غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفرق بينهم في المضاجع. وإذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد، قال في الإشراف على مذاهب العلماء، واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميت الذي يتحرك. أما إذا كان ميت لا يتعرض لها، لكن إن ماتت ثم رؤي في بطنها حركة تشعر بحياة الولد. قال مالك: يعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد، وكره شق بطنها لإخراج الولد. أحمد بن حنبل وابن القاسم صاحب مالك وحرم ذلك إسحاق. وكان الثوري يقول: ما أرى بأسا أن يشق. قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة الميتة. أقول الصحيح في هذه المسألة لا سيما إن كانت المرأة قريبة من الأطباء وتيقن حياة الولد أن يقوموا بعملية قيصرية لإخراجه، وإن استطعنا النساء أن يعالجنها ويخرجن الولد بدون شق بطن فلا بأس بذلك، وإن لم يتمكن من إخراجه إلا بشق البطن فقد قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال في الأوسط: واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة، فكان مالك يقول: تعالج ذلك النساء لتخرجنه من مخرج الولد، وكره شق بطنها لأخراج الولد أحمد بن حنبل وابن القاسم صاحب مالك. وقال إسحاق: لا يحل ذلك. وحكي عن النضر بن شميل أنه تعجب ممن أمر بشقه، وذكر أنه سمع الرعاة يقولون: ما من مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه. وقد حكي عن يونس بن عبيد أنه سئل عن هذه المسألة فلبث طويلا ثم قال: فإن استطعت أن تحيي نفسا فأحيها. وكون الثوري يقول: ما أرى بأسا أن يشق. وقال أحمد: بئس والله ما قال. وقال إسحاق وذكر عن الحسن أنه لا يشق عنها. وكذا أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية. قال أبو بكر: لا يجوز ذلك للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره وهو حي. شق البطن ليس بكسر عظم. ثم إن المصلحة إن كانت حياة الولد متيقنة في إخراجه مقدمة على مصلحة عدم شق أمه. الحمد لله. وهنا يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قوله كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عومل معاملة بقية الأموات. قولها في 3 أثواب بيض سحولية دليل على أنه لم يكفن في الثوب الحبرة، وإنما غطي بالثوب الحبرة حتى لا يتغير جسمه. وقوله 3 أثواب استدل به جمع من أهل العلم على أن أقل ما يكفن فيه الميت 3 أثواب، والصحيح أنه لا يلزم العدد، فلو غطي بثوب واحد أجزأه. والثلاثة سنة كون الله عز وجل اختارها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 7 أثواب، إلا أن هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ. قال الحافظ: يصلح حديثه للمتابعات، أما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل، وهو هنا قد خالف فلا يقبل حديثه. والذي يظهر لي أن حديثه لا يصلح أن يكون حسنا لذاته. قال الترمذي رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمر في ثوب واحد، وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في 3 أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في 3 لفائف، ويجزئ ثوبا واحد إن لم يجد ثوبين، والثوبان يجزئان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، فقالوا تكفن المرأة في 5 أثواب. قال سحولية نسبة إلى قرية في اليمن يقال لها السحول، فإما أن تكون قرية قديمة قد انتثرت، وإما أن تكون هي إب الآن والله أعلم، من كرسف من قطن نوع من اللباس يصنع من القطن، ليس فيها قميص، وإنما لف بها لفا ولا عمامة، وهذا دليل على أنه لا يشرع صنع السراويل والعمامة والقميص أو القلنسوة كما يصنعها بعض الناس. وقوله بيض دليل على استحباب الأبيض في الكفن، وسيأتي الكلام عليه عند حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان جواز الكفن في القميص، والقميص يكون من إزار وقميص، واستدل به على جواز عمل القميص للميت، وحديث عائشة المقدم أولى، ويحمل هذا الحديث على أنه إنما أراد أن يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بن سلول هو رأس النفاق، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالنهي، إذ أن الله عز وجل قد أنزل عليه استغفر لهم أو لو تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عمر يا رسول الله كيف تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ قال إنما قال كذا. فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ووقع في عرضه، ومع ذلك انظر إلى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى عليه وألبسه قميصا، فكان قد شفع فيه ولده عبد الله بن عبد الله وهو من الصحابة الصالحين، وله ابنه أيضا على ما أذكر اسمها جميلة ونحو ذلك، وهي من الصحابيات الصالحات. قال جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عبد الله، وفيه تكثير المصلين على الميت للشفاعة له والدعاء له، فقال أعطني قميصك فيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة به، فلا يجوز أن يؤخذ بالحديث على جواز التبرك بالصالحين جميعا، وإنما يتبرك بدعائهم واستغفارهم، وأما بما يكون من آثارهم فلا يجوز. أكفنه فيه جواز الكفن في ثوب واحد، قوله فأعطاه إياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد أحدا، فما سئل شيئا فقال لا. وفيه تأليف الناس على الإسلام، وفيه الشفقة التي كان عليها رسولنا عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسته امرأة إزارا فلبسه محتاجا إليه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله أعطني إزارك، فقالوا له بئس ما صنعت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره وقد علمت أنه لا يرد أحدا، قال إنما سألته ليكون كفني. قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كفنه. الشاهد أنه يجوز إعداد الكفن وتجهيزه قبل أن تحضر الوفاة. وأبو بكر رضي الله عنه يقول لعائشة رضي الله عنها حين نظر إلى ثوبه وفيه شيء فقال اغسليه، فإذا يعني مت فكفنوني فيه، فقالت يعني قد أعطيناك خيرا منها أو نحو ذلك، فقال الجديد يبقى للحي أو نحو هذا، فإنه سرعان ما يبلى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي، وهو حديث حسن وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجه أحمد وغيره، فيه ضعف ولكن يقوي حديث ابن عباس. قوله البسوا من ثيابكم البياض، هذا الأمر ليس للوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الأخضر من الثياب، ولبس الأحمر من الثياب كما تقدم معنا، ولبس عمامة سوداء، إلا أن الأبيض أفضل الثياب. قال فإنها من خير ثيابكم، دليل على أن هناك خير في غيرها لكن هي أخير الثياب. لنصاعتها ولتشبيهها بالمؤمن ولتمييز اللابس لها عن غيره، وفيه جواز التجمل، إن الله جميل يحب الجمال. قوله وكفنوا فيها موتاكم، ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس غير البياض في حياته، وأما في الموت فلم يذكر تجويز غير البياض إلا للضرورة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم غير الصنعاني، فذهبوا إلى تجويز غير البياض للضرورة، وإلا فالأصل أن يكون الكفن من الثياب البيضاء. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لاستحباب إحسان الكفن للميت، لكن ما المراد بتحسين الكفن هنا؟ هل اشترى له من غالي الثياب؟ وإنما المراد بإحسانها أن يكون كفنه نقيا نظيفا أبيضا، ولا يجوز أن يتكلف في الكفن. قوله إذا كفن أحدكم أخاه فيه أن الرجال هم الذين يكفنون الرجال، وقد جاءت أحاديث في من كفن ميتا فكتم عليه، وكذلك من غسل ميتا فكتم عليه، كان له أجر عند الله عز وجل عظيم، إذ أنه لا يجوز أن تكشف أسرار الموتى. فليحسن كفنه لأن ذلك إحسان إلى الميت، ولأن كفن الميت مأمور به ففعله من العبادات، ولأن المسلم كريم في حياته وموته. قال عنها قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لعدة مسائل في الباب. المسألة الأولى الكفن للاثنين في ثوب واحد، وهل المراد به أنه يقطع الثوب الواحد بين اثنين فيغطي سوءتهما ويغطي بقية أجزائهما إما بورق الشجر أو بنحوه، أو أن المراد أن يكفن الاثنين في ثوب واحد بحيث تلتصق بشرتهما؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المعنى الأول هو المتعين هنا، مع أنه قد جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أباه وعمه في ثوب واحد. ومثله ذكروا لو أن امرأة دفنت مع رجل في ثوب واحد فقيل بأن المرأة تكون من الخلف ولا بأس أن يجعل بينهما حاجزا إما من تراب أو نحوه كما صح في مصنف بن عبد الرزاق. المسألة الثانية تقديم آخذ القرآن، فإن آخذ القرآن مقدم في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما، فإن كانوا في الإسلام سواء فأكبرهم سنا. وهذه فضيلة عظيمة لحملة القرآن إذا كان الاهتمام به حتى عند موته. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، وفيه إنزال الناس منازلهم. قد جاء في حديث أنزل الناس منازلهم، إلا أنه ضعيف من طريق ميمون بن شبيب عن عائشة رضي الله عنها ولم يسمع منها، ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة. وفيه أن اللحد هو المقدم، مع أنه يجوز الشق ويجوز اللحد، إلا أن الله اختار لنبيه اللحد. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول الحدولي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت المنطقة رملية فلا بأس أن يشق، والله المستعان. المسألة الثالثة عدم غسل الشهيد، لقوله ولم يغسلوا. واختلف في هذه المسألة والصحيح أن الشهيد في أرض المعركة مع الكفار لا يغسل، وأما بقية الشهداء ممن مات في الهدم أو الحرق أو المرأة تموت بجمع أو غير ذلك فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. ومصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات كفن في ثوب واحد لم يكن عليه غيره، وكان إذا غطي به وجهه بدت رجلاه، وإذا غطي به رجلاه بدا وجهه أو رجليه بدا وجهه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا به وجهه وأن يجعلوا على رجليه الأذخر. المسألة الرابعة ترك الصلاة على الشهيد قوله ولم يصلي عليهم، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جمهورهم إلى عدم الصلاة على الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وذهب جمع من أهل العلم إلى جواز الصلاة على الميت كما في حديث شداد بن الهاد أن رجلا قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، والحديث في الصحيح المسند. واستدلوا أيضا بحديث عقبة بن عامر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الأموات، لكن قال الشافعي في ذلك مكبتا لمن زعم أنه صلى عليهم صلاة الجنازة فليستحي على نفسه، أي الذي يحدث بهذا الحديث أقصد الذي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وكان توجيه هذا الحديث أنه صلى عليهم بمعنى دعا لهم، لأن لفظ صلى على شهداء أحد كصلاته على الأموات أي دعا لهم، لأنه عند الذين يقولون صلى يجوز الصلاة على الشهداء والذين لا يقولون يجوز الصلاة على الشهداء يرون أن الصلاة على القبر لا تجوز بعد شهر، فكيف يجوزون الصلاة على شهداء أحد بعد 8 سنوات؟ والذي يظهر أن الأفضل أن لا يصلى عليه، وإن صلى عليه لا ينكر. قال في المغني رحمه الله فأما الصلاة عليه فالصحيح أنه لا يصلى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى أنه يصلى عليه اختارها الخلال، وهو قول الثوري أبي حنيفة، إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة أي واجب، قال في موضع إن صلي عليه فلا بأس به، وفي موضع آخر قال يصلى وأهل الحجاز لا يصلون عليه وما تضره الصلاة لا بأس به. قال وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود، والحديث ضعيف، فإنه منقطع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه إذ أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو في البخاري كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل، إلا أن معنى الحديث صحيح فلا يجوز أن يغال في الكفن وحال الإنسان أنه قادم على ربه. قوله فإنه يسلب سريعا أتأكله التراب وتأكله الأرض. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، وهو حديث ثابت، فقد تقدم معناه أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته إجماعا ويجوز المرأة أن تغسل زوجها على الصحيح. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وكان آخر أمرها أنها زوجة أبي بكر رضي الله عنه، آخر أمرها أنها زوجة علي رضي الله عنه، وتزوجها أبو بكر وكانت قبله عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف في إسناده عبد الله بن نافع المدني وهو شديد الضعف، وفيه عون بن محمد الهاشمي وأمه أم جعفر وكلاهما مجهول الحال، ولكن عبد الله بن نافع المدني قد توبع عند البيهقي فبقي علة الحديث في عون وأمه أفاده المحقق وساقه المصنف لبيان جواز غسل الرجل لزوجته، والله المستعان. وقد تقدمت المسألة والقول فيها في الدرس الماضي ولله الحمد والمنّة.